أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد، وقلنا سابقا يا أخوان أن المراد من خبر الواحد هو كل خبر ليس علمي، يعني ليس خبرا قامت عليه قرينة جعلت وصوله إلينا وصولا علميا كالتواتر مثلا، أو ما يقوم مقام التواتر. وهذه الطرق التي نستدل بها على حجية خبر الواحد هي الآيات القرآنية التي قرب الاستدلال بها على أن خبر الواحد حج. وتقدم الكلام في الآيتين الأوليين، الآن الكلام في الآية الثالثة وهي آية الكتمان، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، وين بيناه للناس؟ في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية دلت حسب مدعي أنها حج على خبر الواحد، دلت على حجية خبر الواحد، تسمى بآية الكتمان. كيف دلت؟ بمقدمات. الآن نذكر المقدمات. إن الآية حرمت الكتمان بالإطلاق، بإطلاق حرمة الكتمان. فالكتمان المحرم هو الكتمان للعلم والكتمان للظن، كل محرم. وحرمة كتمان الظن والعلم تلازم قبوله إذا لم يكتم. لا تكتم العلم، لا تكتم الظن، خو إذا ما اكتمته أكو ملازمة بين عدم كتمانه وبين قبوله. لو كان عدم الكتمان لا يلزم منه القبول لكان لغوا. إذا تقول لي تكتم العلم أو ما تكتمه ماكو فرق، أو تكتم الظن أو ما تكتمه ماكو فرق، تمام. أما إذا تقول لي لا تكتم العلم ولا تكتم الظن بالإطلاق، فإذا ما اكتمته هو المفروض تقبله. هذه هي الملازمة، هذه المقدمة الثالثة. الآية حرمت الكتمان بإطلاقها يشمل حرمة كتمان الظن، بالملازمة بين حرمة الكتمان وإذا لم نكتمه. إذا لم نكتمه يعني نقبله، إذن يجب القبول عند عدم الكتمان لمطلق ما لم يكتم ومنه الظن، فيجب الأخذ بمن؟ بالظن. ولكن هذا الاستدلال لا يمكن القبول به. ليش؟ يقول لأن الآية لا تدل على المدعى. شنو احنا مدعانا؟ المدعى حجية خبر الواحد، حجية الخبر الظني، والآية تتحدث عن حرمة كتمان الأشياء الواضحة، الأشياء العلمية. إذن المطلب اللي نريد نستدل عليه خارج تخصصا، المطلب اللي تثبت الآية خارج تخصصا عن المطلب اللي إحنا نريد نستدل عليه. فإن الآية تقول: الواضح البينات والهدى، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فالذي يكتم الواضح فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وإذا لم يكتم وذكره فلا بد أن نأخذ به. فالآية تقول: لا تكتم الواضحات ولا تكتم البينات ولا تكتم الهدى ولا تكتم العلم. وليست تقول إن خبر الواحد صار بيانا وصار وضوحا. فإذا الآية أجنبية، الآية تتحدث عن حرمة كتمان الهدى والبينات، وليست تتحدث عن حرمة كتمان حتى شنو خبر الواحد، أو تقول أن هناك توسع أو صار خبر الواحد علما. ثم لو سلمنا أن الآية توسع البيان والهدى ليشمل شنو خبر الواحد، ولكن هذه التوسعة ليس معناه إعطاء الحجية، فهو يوسع في دائرة الموضوع، يقول من ضمن الهدى خبر الواحد، من ضمن البينات خبر الواحد، أما أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، الآية ما لها علاقة به. الآية تجي تقول العلم هدى، وقول النبي صلى الله عليه وآله هدى، والظن هدى، وتذكر موارد ما يخرج منه الهدى، ما فيه الهدى. أما العلم لماذا حجة؟ حجيته ذاتية، تبحث في دائرة الحجج. الظن هل حجة أو ليس بحجة؟ الآية لا شأن لها بإثبات الحجية أو نفي الحجية. الآية تتحدث عن حرمة كتمان الهدى. الجواب الأول أن الظن ليس هدى. هو لو تنزلنا وقلنا أن الظن هدى، تبقى حجيته بعده ما ثابتة. فالجواب الثاني، لو سلمنا وتنزلنا أن الآية وسعت، ولكن هي تتحدث عن دائرة أن هذا هدى، وهل كل هدى حجة؟ لا، ليس كل هدى حجة. وهل كل طريق حجة؟ لا، ليس كل طريق حج. الظن فيه هدى، خو ليكن في الظن هدى، هم احنا نسلم الظن فيه هدى. أما كون الظن حجة، لا بد يبحث في زاوية أخرى. إذن هذه الآية لا تدل على المطلق. الآية الرابعة، وهي سؤال أهل الذكر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية فرضت أن الناس إذا جهلوا بشيء فيجب عليهم أن يسألوا أهل الذكر، فإن الشارع أمر بالسؤال، اسألوا أهل الذكر. الأمر بالسؤال لازمه قبول قول من يجيب. إذا رحت سألت العالم، فلما أسأله ويجاوبني، فلا بد أن أقبل قول من يجيب. وحيث أن الأمر بالآية فاسألوا أهل الذكر سؤال مطلق، سواء أفاد الجواب اللي أجاب به العالم العلم عندي، أو أفاد الظن عندي. فأي جواب يصدر من أهل الذكر فهو شنو؟ حجة. هكذا يقرب الاستدلال على غرار ما قربناه في الآية المتقدمة، آية الكتمان بالإطلاق والتوسعة. والجواب عن ذلك، عندنا على ذلك أجوبة أربعة. أولا، من قال أن هناك ملازمة بين الإخبار ووجوب القبول؟ يعني أنا كل ما أخبرك بخبر أنت واجب عليك تقبله؟ ماكو ملازمة بين وجوب أن أخبرك وبين أن لابد أن تقبل الخبر، أو أن الخبر الذي أخبرك به هو حج. لا ملازمة ولا قاعدة تقول كل إخبار حج، ماكو ملازمة عندنا على هذا. يعني ما عندنا دليل يثبت الملازمة بين الإخبار وحجية الإخبار ووجوب قبول الإخبار لمن يخبروني. ثانيا، إن الآية ليست في مقام جعل الحجية كما تقدم في الآية السابقة، بل هي إرشاد لطرق تلقي المعارف. من طرق تلقي المعارف سؤال أهل الذكر، من طرق تلقي المعارف سؤال الأنبياء، سؤال الوحي، وهكذا. ما هي طرق تلقي المعارف والعلوم؟ طرق عديدة، منها سؤال أهل الذكر. فإذن الآية ليست بصدد الحديث عن من؟ عن حجية خبر الواحد. ثالثا، أن الآية أجنبية عن حجية خبر الواحد في الأحكام. وتنزلنا عن الجوابين السابقين، الآية تتحدث عن حجية وين؟ في أصول الدين، وليست تتحدث عن حجية في فروع الدين، بقرينة الكلام عن الوحي وما أرسلنا من قبلك. من قبلك يعني في أصول الدين، لأنه من قبلك، إحنا ما مأمورين بشريعة من قبلنا. في فروع الدين نأخذ بشريعتنا، في أصول الدين نعم لا نفرق بين أحد منهم. فإذا بقرينة ما ذكر في صدر الآية الشريفة أنها تتحدث عن أصول الدين وتتحدث عن اليقين، بقرينة الحديث عن الوحي والرسل السابقين، ولا يثبت الوحي ورسالات الرسل السابقة والحديث عن أصول الدين بخبر الواحد. هذا قضية معروفة وواضحة، فهي أجنبية عن المدعى. أربعة، قالت لو تنزلنا عن ذلك كله، تنزلنا أن الآية فيها إطلاق وليست أجنبية وتتحدث في مقام الحجية وتتحدث في فروع الدين، مع ذلك أيضا ما نقبل الآية، وأن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد. هذا الجواب الرابع. ليش؟ يقول لأن أهل الذكر المسؤول منهم هنا الذين نسألهم ليس أهل الذكر عنوانا لمطلق ما يجيب ومن يجيب، لا، أهل الذكر مصطلح خاص وعنوان خاص، والمعني بهم أهل البيت عليهم السلام، فالمعني بهم المعصومون وليس المعني بهم الرواة للأخبار حتى يؤخذ برواياتهم وإخباراتهم. وعليه فهذه الآيات الرابعة والثالثة لا دلالة فيها، وقد ناقشنا الثانية أيضا فلم يبق لدينا مما يدل من القرآن بدلالة واضحة إلا الآية الأولى، وهي آية النبأ. وآية النبأ تدل ودائرتها محددة وضيقة بدائرة حجية خبر العادل، طبعا خلافا لمن للآخند الذي لم يقبل أن آية النبأ تدل، لأن المفهوم عنده لا يدل على الحجية، طبعا على نقاش مفصل في هذه المسألة. انتهينا من الصنف الأول من أصناف الأدلة التي تدل على حجية خبر الواحد. ننتقل إلمن إلى الصنف الثاني من أصناف الأدلة التي تدل على حجية خبر الواحد. الصنف الثاني مما يدل على حجية خبر الواحد وهو السنة. طبعا لا بد لكي نستدل بالسنة على حجية خبر الواحد أن نشترط في السنة أن تكون قطعية، أو على أقل تقدير تكون اطمئنانية. ليش نشترط في السنة أن تكون قطعية أو اطمئنانية؟ يقول لكي يصح إثبات خبر الواحد بها، لأنه لو كانت السنة المستدل بها على حجية خبر الواحد سنة من قبيل خبر الواحد لصار شنو؟ لصار دورا. ليش دور؟ لأننا نريد أن نثبت حجية خبر الواحد بخبر الواحد، وهذا دور ولا يصح الاستدلال به، لأننا لم نفرغ بعد عن حجية خبر الواحد لكي يصح الاستدلال بأخبار الواحد على حجية خبر الواحد. فلا بد أن تكون السنة المستدل بها على حجية خبر الواحد هي من قبيل السنة القطعية، إما تواتر أو اطمئنان بناء على الخلاف الذي ذكرناه في الاطمئنان وكيف نثبت حجيته. فإذا لابد أن يكون لدينا دليل وجداني لنثبت به الدليل التعبدي. طبعا احنا راح ننتقل من الروايات التي ذكرت إلى السيرة، لأن الروايات التي ذكرت المصنف يرجئ التعامل مع هذه الروايات، المن هذه الطوائف التي ذكرت يرجئ إلى الحلقة الثالثة، فإنه سيذكر ما يقارب من 14 أو 15 طائفة تدل على حجية خبر الواحد. فلدينا طريقان لإثبات حجية خبر الواحد، الطريقان الوجدانيان، الطريق الأول هو التواتر والطريق الثاني السيرة على ما يأتي. نجي للتواتر وتقريب الاستدلال بالتواتر الإجمالي. هناك روايات كثيرة وإن اختلفت مضامينها، وين تأتي هاي مضامينها؟ إن شاء الله ستأتي في الحلقة الثالثة مفصلا. 15-14 طائفة كلها تحوم حول حجية خبر الواحد، مختلفة المضامين. أيونس بن عبد الرحمن ثقة، العمري وابنه ثقتان، إني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، أصعد المنبر وفت الناس في أبان وغير أبان، زرارة والمجموعة التي مع زرارة لولا هؤلاء لن درست أعلام النبوة وضاعت السنة، وما شاكل من النصوص التي وردت في هؤلاء وأمثال هؤلاء. فهذه الطوائف المختلفة تدلنا على شيء وإن اختلفت في طريقة ومضمون الدلالة على ذلك الشيء، ليس لها مفاد واحد، يعني ليس لها لفظ واحد ولا معنى واحد، وإنما هي مشتركة اشتراكا إجماليا، وهذا اللي عبرنا عنه سابقا التواتر الإجمالي. هذه فيها دلالة على حجية خبر الواحد لو وضعنا يدنا على أي رواية من هذه الروايات الكثيرة، لأن هي فقط الطوائف 15، فالروايات ايش قد تصير بالعشرات. فإذا وضعنا إيدنا على واحدة من هذه الروايات في ضمن هذا الكم الهائل، أقول عندي علم إجمالي بصدور هذه من أهل البيت عليهم السلام، وصدور من صدور هذا النص من أهل البيت عليهم السلام، وكون دلالته دالة على حجية خبر الواحد لا غبار عليه، إذا قلنا أن التواتر هنا تواتر إجمالي وطبيعي يكون حجة. وهذا التفصيل موكول إلى ومرجع إلى الحديث عنه في الحلقة الثالثة. خلينا نطبق العبارة. ومنها أي ومن الأدلة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد آية الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا هاي الآية فيها فائدة جانبية عن جواز اللعن لمن شنو يخالف الموازين ولمن يكتم الهدى، وبالتالي عنوان كتمان الهدى حكمه اللعن، يلعنهم الله. فهذه من زاوية تفيد جواز اللعن، وأن الله سبحانه وتعالى يلعن، وأن المؤمنين اللاعنون يلعنون ويجوز لهم أن يلعنوا. هذا من زاوية أجنبية خارج عن دائرتنا، فقط التنبيه على أن في هذه الآية هذه الفائدة. وتقريب الاستدلال بها أنها تدل بالإطلاق، الكتمان محرم مطلقا سواء كان علما أو ظنا على حرمة الكتمان، ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع، وهذا يكشف الحرمة المطلقة، يكشف عن وجوب القبول، لأنه لا معنى له. تقول له حرام عليك تكتم حتى الظن وانت ما تقبل قوله، يصير لغو في هذه الحالة، في حالة الإبداع، لأن تحريم الكتمان دون إيجاب القبول يصير لغو، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق الحكم بحجية الظن. والجواب عن ذلك سنجيب عنه بجوابين. الجواب الأول: إن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، أما إذا لم يكن وضوح هو ظن، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في المورد، في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم. العلم محرم كتمانه، الإطمئنان محرم كتمانه، القطع محرم كتمانه، أما الظن من قال أن محرم كتمانه؟ فلا يشمله الإطلاق. وثانيا: لو سلمنا أن الآية شاملة للظن وتتوعد من يكتم الظن ولا يترتب الأثر، إن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغير هذه الموارد، فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمي، فهنا توسع موضوعية كما قلنا وليست توسعة حكمية، يوسع موضوع الحكم يقول الظن محرم كتمانه، أما هل هو حجة أو ليس بحجة؟ الآية أجنبية وليست بصدد الحديث عنه، حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، وهذا غير الأمر بالاحتياط، وغير أن الظن صار حجة. ومنها آية السؤال من أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقريب الاستدلال بها: إن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه على وجوب قبول الجواب، إذن هم هي قريبة من تقريب الاستدلال في الآية التي تقدمت أيضا بالإطلاق. ولو لم يفد العلم، لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم لغوا على غرار ما قربناه في الآية السابقة. وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفيد العلم، يعني يفيد الظن، ثبتت الحجية. وقد اتضح الجواب مما سبق في الآية التي قبلها. شنو اتضح الجواب؟ أنه لا ملازمة، إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي، وإنما هو إرشاد لكي يستفاد منه ذلك التعبد، ذلك التعبد، لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمشككين في النبوة من الكفار. ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية، وإنما في صدد الحديث عن أمور دينية، وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال الشك ودفع الشبهة عن الدين بالحجج القاطعة، لأن الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة. ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك، يعني في قضايا دينية وليست في قضايا تعبدية، والتفريع يمنع عن انعقاد الإطلاق في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثاله. شلون يقول إحنا الآية ذكرت قضايا مرتبطة بأصول الدين، أنتوا شلون تريدون تستدلون بالإطلاق على قضايا من فروع الدين؟ هذه التفريعة ليس مستدلا عليها، هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لأخبار الآحاد لأنه يرتبط بأصول الدين. 4، وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك وسلمنا، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة، بينما هو مصطلح وارد في أهل البيت عليهم السلام بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الإلهية. وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني، ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد لئلا يلزم الدور. وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني. الوسيلة الأولى الإحراز الوجداني بالتواتر الإجمالي، التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، والأخرى بالسيرة، السيرة ستأتي. أما الوسيلة الأولى اللي هي شنو؟ التواتر الإجمالي، فتقريب الاستدلال بها أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا في مفاد واحد في إفادة هذا المعنى وإن اختلفت مضامينها. طبعا هنا ممكن شي يصير تواتر معنوي إذا أفادت معنى معين، وإذا لم تفد حتى المعنى المعين شو تصير؟ تصير تواتر إجمالي. هو شي يريد التواتر الإجمالي، وبذلك يحصل التواتر الإجمالي ويثبت بالتواتر الإجمالي حجية خبر الواحد. يا خبر الواحد الواجد من المزايا اللي تذكرها الروايات والتي سيأتي ذكرها في الحلقة القادمة لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر. كون الخصائص المذكورة في كل الروايات نجمعها ونقول المراد من الخبر الحجة، خبر الواحد الحجة، هو الذي يحمل هذه المزايا والخصائص، كأن يكون ثقة مثلا ولا يكذب في الحديث. فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل راويه ثقة يدل على حجية خبر الواحد في دائرة، وإذا كان في دائرة أوسع أخذ به. وأما الوسيلة الثانية فتقريب الاستدلال بها يشتمل على أمور نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.